بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق الخلق فمنهم شقي وسعيد، وأرسل رسله بالتأييد، ووعد من أطاعهم بالمزيد، وتوعد من خالف أمرهم بالعقاب الشديد. نحمده على ما قدره وقضاه، ونصلي ونسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأفاضل، يسر إدارة الشؤون الدينية باسمكم جميعا أن ترحب بفضيلة الشيخ سعيد بن وهب القحطاني الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في هذه الكلمة التوجيهية التي أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلها في موازين حسناته، وأن يرزقني وإياكم الانتفاع بما يقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، إن الله تعالى لا يوجب على عباده إلا ما يكون لهم فيه النفع في الدنيا والآخرة، ولا يحرم إلا ما يكون فيه الضرر والمفاسد في الدنيا والآخرة. وإن من أعظم الأمور التي تفسد حياة الإنسان وتضعف قوته وتذهب ماله أو بعضه ويؤثر بها على مجتمعه وعلى أولاده وعلى جيرانه وعلى المجتمع أجمع من هذه المفسدة، هي مفسدة الدخان. والدخان كثير من الناس ربما يكون عنده الشك هل يكون محرماً أو يكون مكروها. ننظر جميعا في الأدلة، هل هناك دليل يدل على تحريم الدخان أو كراهيته؟ الله تعالى يقول في كتابه العزيز عن النبي عليه الصلاة والسلام: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أجمع العقلاء من المسلمين وغيرهم، فإن الكفار فيهم عقلاء لكن العقول ليست بكاملة، أجمعوا جميعاً على أن الدخان يكون خبيثاً ولا شك في ذلك. وقال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلا شك أن هذه الآية نزلت في الجهاد والإنفاق في الجهاد في سبيل الله تعالى، لكنها عامة في كل شيء يودي بالإنسان إلى التهلكة. وقال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً. ولا شك أن الدخان يودي ويوصل إلى الهلاك. أولاً، ذكر الأطباء بأن فيه مواد سامة، منها مادة النيكوتين، وهي مادة سامة، وإذا وقعت للإنسان في جسده فإنها توصل إلى الموت، وإذا وصل للموت يعتبر قاتلاً لنفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تحسى سماً بيده فسمه بيده خالداً مخلداً في النار، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في أحاديث أخرى: من ترد من جبل أو قتل نفسه بحديدة فحديدة في يده، إلى غير ذلك. فالخلاصة أن من شرب الدخان وكان سبباً في موته، سواء كان بالسرطان، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، لأنه ثبت عند الأطباء بأنه يؤثر ويسبب مرض السرطان في الرئة أو في الرئتين، ويسبب مرض السرطان في الحنجرة، ويسبب مرض السرطان في الشفتين، وخاصة الغليون والشيشة فإنها تسبب أمراض السرطان في الشفتين وفي غيرها، ويسبب تشميع الكبد، تتشمع الكبد ويحصل كبد ويحصل بها الأضرار، ويسبب ضيق التنفس، ويسبب البعد عن أهل الخير. فإن الذي يشرب الدخان لا يستطيع أن يأتي في المجتمعات الطيبة، ويسبب الابتعاد عن المجالس الطيبة، فإن كثيرا من المدخنين لا يستطيع أن يأتي قرب أهل الخير وخاصة في المساجد. شارب الدخان في الغالب لا يأتي في الصف الأول ولا يبكر، لأنه يعني يجد في نفسه النقص. ولا شك أن الدخان فيه أضرار كثيرة وفيه مفاسد، ثم هو محرم لأنه كذلك مع الأضرار هذه كذلك يكون من الإسراف. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وذكر بعض العلماء أنه لو كان هناك دولة فيها 100 مليون مثلا، هذا من باب الأمثلة، وهناك 10 ملايين يشربون الدخان، فإنه ينفق هذه الدولة ينفق فيها 10 ملايين يوميا، وفي الشهر كم تكون؟ 10 ملايين في 30 تكون ممكن 300 مليون في السنة الواحدة في الشهر الواحد. هذه يعني مبالغ هائلة، ربما يعني إذا استخدمت في طاعة الله وفي يعني القوات وفي غير ذلك ما ينفع المسلمين تكون أموالا عظيمة. ولهذا مع الأضرار الجسدية يكون في أضرار مادية وأضرار اجتماعية كذلك. إذا كان الإنسان يشرب الدخان فإن ولده وأقرباءه ربما يتأثرون به، ولا يستطيع أن ينكر على ولده في الغالب، لو رأى ولده يشرب الدخان فيقول يا بني لا تشرب الدخان، فيقول أنت تشرب الدخان، لأنه يعتبر الكمال في الوالد. فإذا شرب الوالد الدخان فإنه في هذه الحالة يشرب الولد. وغير ذلك من المفاسد التي لا تحصر في هذا، ويكفي فيها السبب الذي سمعتموه، وهو الأضرار الجسدية والأضرار المادية والأضرار يعني الاجتماعية. وكذلك هناك أضرار منها أنه يسبب سوء الخاتمة والعياذ بالله. ذكر الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري في كتاب له يسميه الدلائل الواضحات على تحريم المسكرات والمخدرات، ذكر أن هناك من الناس، وهذا الكتاب مطبوع تقريبا عام 1386، لم يوجد في السوق لكني وجدته عند شخص، بل عند شيخ أسأل الله أن يغفر له، الشيخ عايض بن فدغوش الدكتور غفر الله له في مكتبته الآن، فصورته من هذا يعني الشيخ غفر الله له، اسمه الدلائل الواضحات في تحريم المسكرات والمخدرات. ذكر من أسباب سوء الخاتمة أن رجلا مات، ذكر بالسند عن فلان عن فلان أن رجلا مات، وعند الموت قيل له قل لا إله إلا الله، فقال هذا ستن حار، هذا ستن حار، ومات على هذه الكلمة. وذكر في هذا الكتاب التويجري رحمه الله تعالى أن رجلا آخر كان عنده في الموت رجل يقول له قل لا إله إلا الله يا فلان، فكرر عليه ولم يقلها، قال والله ما استطعت أن أقولها، لأن الملك يمسك لساني ويقول أنت آذيتني بالدخان، لأن الملك هو من جيران الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلم يستطع أن يقول لا إله إلا الله. وذكر في قصص كثيرة، لكن منها أنه يقول أن ولي الأمر بعث سعاه، يعني الذين يجبون الزكاة، يجبون الزكاة من الأعراب ومن الأهل الأموال الظاهرة، وفي طريقهم كان معهم رجل صالح في الظاهر، ولكنه يشرب الدخان يتأخر عنهم، واكتشفوا بأنه يشرب الدخان فمات في الطريق. وحينما مات في طريقهم أرادوا أن يحفروا له قبرا ويدفنوه، ولكن ما وجدوا، ما عندهم مساحي ولا عندهم شيء، فقالوا إذا نبحث عن شيء، فوجدوا أعرابيا في البادية فلم يجدوا عنده إلا فاس، قالوا أعرنا الفاس جزاك الله خيرا لعلنا نحفر قبرا لزميلنا، فأعارهم الفاس وذهبوا وحفروا القبر ودفنوا أخاهم. ولكن أثناء الحفر بالفاس كانت العصا طويلة، فأخرجوا العصا وحفروا برأس الفاس وأنسوا الفاس في القبر. وحينما دفن هذا الرجل قالوا يعني تركنا الفاس، قالوا إذن الأعرابي البدوي ما يقصر يسامحنا في هذا، فذهبوا إليه قال أنا لا أسمح لكم، لابد أن تأتوا بفاس، ما عنده شيء محتاج إلى هذا الفاس، فحاولوا فيه فامتنع، قالوا إذن نبحث عن القبر، فنبشوا القبر فوجدوا أمرا عظيما، وجدوا الرجل قد تحول رأسه داخل الفاس مكان العصا، نسأل الله العفو والعافية. فحينئذ نادوا الأعرابي وقالوا انظر إلى هذه الحالة، فقال آمنت بالله وترك الفاس. وغير ذلك. فيا إخواني، شرب الدخان هو أولا محرم لأنه يسبب قتل النفس ويسبب أمراضا كثيرة، وكذلك يسبب يعني التبذير ويسبب إيذاء الجيران. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وأعظم الجيران الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات والحفظة من أمامك ومن خلفك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وعليك يا عبد الله أن تنصح إخوانك، وإن لم يكن كثير من الناس يشربون في هذا المقام، لكن عليه أن يبلغ من سمع شيئا بلغ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. ويعين الإنسان على تركه مراقبة الله تعالى في السر والعلن. وإذا جاء الوسواس إليه وقال إن الدخان مكروه، فعليه أن ينظر إلى أمور. أولا، لأن كثير من الناس لا يقتنع بالأدلة، عليه أن ينظر بأمور عقلية: هل الدخان طيب؟ إذا سمعنا بأنه بالإجماع ليس بطيب. ثم ينظر بأمر آخر، لو شك في تحريمه فهل يشرب في المساجد؟ لماذا لا يشرب في المساجد والعياذ بالله؟ كثير من الناس يقول لا يجوز لأنها بيوت الله تعالى. طيب، لماذا لا يشرب باليمين؟ لو جيت إلى إنسان يشرب بيمينه بشماله الدخان، قلت يا أخي اتق الله تعالى اشرب بيمينك، ماذا يقول لك؟ يقول هذا خبيث. طيب، لو رأيت إنسانا شرب ولم يسمي، ما سمى الله على الدخان، فلو قلت يا أخي اتق الله يا أخي سمى. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالتسمية، لا ادراك، لأنه يقول أسمي على الخبيث. ثم لو رأيت إنسانا يدوس خبزة بقدمه أمام الناس لاقشعر جلدك، تدوس النعمة؟ لو دوس الدخان برجله، لو قيل لبعض الناس لماذا تدوس الدخان برجلك؟ قل خبيث. ثم بعض الناس كذلك يشربه بأماكن لا يعني ينبغي أن تذكر في هذا المكان، إذا كان ممنوعا في بعض الدوائر أو في بعض المدارس، يذهب إلى أماكن يعني قبيحة، ربما يعني يلوث نفسه من جميع الجهات ويشرب الدخان في هذه الأماكن. هذا يدل على خبثه، وعلى أن الذي يشربه ينبغي له أن يتقي الله تعالى ويتوب إلى الله تعالى قبل أن يحصل الضرر. أخبرني بعض الجيران، نسأل الله العافية، وهو إمام مسجد في طريق الخرج، أخبرني بأن هناك إنسان كان في المستشفى العسري قبل سنين طويلة، قبل 20 سنة تقريبا، قال وهو من خارج البلاد، فأصيب بالسرطان في لسانه، نسأل الله يعافينا وإياكم وجميع المسلمين، فقرر الأطباء أن يقطع اللسان من أصله. قالوا في ليلة العملية خرج من المستشفى، ما صبر، قال ورجع في اليوم الثاني. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. وهذه من الأسباب، الإنسان عليه أن يسعى في الخير جاهدا، وليس عليه أن تتم المطالب. قد يحصل الإنسان أمراض وهو لا يشرب هذا، لكن عليه أن يأخذ بالأسباب التي تودي وتوصل إلى السلامة. فيا عبد الله، عليك أن تعلم بأن هذا من الأمور المحرمة بكتاب الله تعالى وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما سمعتم في الحديث: من تحس سما فسمه بيده، وهذا فيه سم النكتوين. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وعليك أن تتقي الله تعالى. وأنصح بشريط استمعته توزعه يعني الشؤون الدينية بالديوان الملكي أو بالحرس الوطني الملكي. استمعت شريط خطبة لصالح الحميد جزاه الله خيرا، خطبة عظيمة في يعني تحريم شرب الدخان، فينبغي للمسلم أن يبتعد عنه. كذلك الشيشة، وما أدراك ما الشيشة، لأن كثيرا من الناس يحسن الأمور المحررة، تب عليها المعسل، طيب يعني إجراك معسل، وين معسل؟ هذا مخبث، نسأل الله العفو والعافية، هذا يضر الناس. ثم أخبركم بأمر آخر، أن الذي في حارة من الحارات، واستغفر الله أن يكون مقصرا بهذه المسألة، لأن الإنسان يجب عليه أن يبلغ حتى لو كان مقصرا، لو كنت في حارة من الحارات وهناك يعني مكان يبيع الدخان بجانب بيتك، فلك أن تشتكي على المحكمة وتقول: هذا المكان يضرنا جيران، والمحكمة سينفذون هذا وسيمنعونه لأنه ضرر، فلو قدم على المحكمة يستدعى هذا ثم يمنع الدخان. لماذا؟ لأنه يضرنا ويضر أبنائنا، لا نريد ذلك. فيعني نصيحتي لمن كان بجانب بيته أناس يؤذون المسلمين لأنه له سلطة عليه، يشتكي إلى المحكمة، فإنه سيمنع بإذن الله تعالى حتى لو أذنت البلدية بهذا، لأن المحكمة تحكم بما ينفع الناس، وعندهم أوامر من ولاة الأمر أن يحكمون وفيما ينفع الناس ويدفعون عنه ما يضرهم. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقه وإياكم لطاعته، وأن يجنبنا وإياكم معصيته، إنه على كل شيء قدير، وأن يرزقنا وإياكم التوبة النصوح، من تاب تاب الله عليه. قد يحصل الإنسان ابتلاء عند ترك الدخان، وحتى بعضهم ربما يسفل الدم، لكن عليه أن يصبر ويحتسب، عليه أن يتعالج، هناك علاجات له وعند الأطباء، وأعظم العلاج التوبة والعزيمة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا عزم على ترك شيء فإنه يتلذذ بهذا الترك، يتلذذ بتركه لله لأنه ترك لله. أما إذا ترك من أجل أن يسلم من الأمراض ومن أجل يعني الناس ويستحي خاف أنه يصيبه مرض، هذا لا يحصل على هذه اللذة، لكنه ترك لله يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، هذا سيتلذذ بتركه لله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة، وأشكر إدارة الشؤون الدينية في هذه الوحدة وهذا المجمع على استدعائي لإلقاء هذه الكلمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.